أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الصيام من زاد المستقبل،
لأنه ليس بمكلف لعدم وجود سبب الوجود، بخلاف من علم أنه يقدم غدا فإنه يلزمه الإنسان، لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه. والصحيح في المسألتين أنهما لا يلزمه، أنه لا يلزمه الإمساك فيهما. خلاصة البحث هذا: أولا إذا تجدد سبب الوجود، والثاني إذا زال المانع. في المسألة الأولى إذا تجدد سبب الوجود فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح، والمذهب يجب الإمساك والقضاء. مثاله: من بلغت أثناء النهار، أو مجنون عقل في أثناء النهار. المثل الثاني: إذا زال المانع في أثناء النهار، فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء، والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك. طيب، ثم قال مالك رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر، اللام هنا للتعليل أي بسبب الكبر، فإن الإنسان إذا كبر يشق عليه الصوم، والكبر لا يرجى برؤه، أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب متعذر. ليت وهل ينفع شيئا لوط، ليت شبابا بوعا فاشتريت. فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا، فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية. كذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه، ويمثل كثير من العلماء فيما سبق بالسل، يقولون إنه لا يرجى برؤه، لكن المثال في الوقت الحاضر غير صحيح. لماذا؟ لأن السل صار مما يمكن برؤه، لكن يمكن أن يمثل في الوقت الحاضر بالسرطان صلى الله عليه، فإن السرطان لا يرجى برؤه. فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حكمه حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، يلزمه فدية عن كل يوم عن كل يوم. وهنا يحتاج إلى أمر أو نحتاج إلى أمر. الأمر الأول: ما وجه سقوط الصوم عنه؟ فيقال: وجه السقوط عدم القدرة، وليس كالمريض الذي قال الله تعالى فعدة من قال الله فيه فعدة من أيام أخرى، لأن المريض يرجى برؤه وهذا لا يرجى، فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. المثل الثاني: ما هو الدليل على وجوب الفدية؟ لأنه إذا سقط عنه وجوب الصوم للعجز عنه فإنه قد امتثل أمر الله في قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فما الدليل على وجوب الفدية؟ قلنا الدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيخ والشيخة يعني كبيراً: إذا لم يطيق الصوم يطعمان عن كل يوم مسكينا. واستدل بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. استدل بهذه الآية. الحكم صادر من صحابي، ومعلوم اختلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية، وإذا كان في تفسير الآية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، وإن كان هذا القول ضعيفا لكن لا شك أنه إذا حكم واستدل بالآية فإن استدلاله بالآية أصح من استدلال غيره. فما وجه الدلالة من الآية؟ إذ يمكن لكل واحد أن يقول إن الآية يقول الله فيها: وعلى الذين يطيقون فدية، والكبير لا يطيق، فكيف استدل ابن عباس بهذه الآية على الذي لا يطيق؟ نقول: استدلال ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية استدلال عميق جدا. وجهه أن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير له. فجعل الفدية معادلة للصوم، وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية. فلما تعذر أحد البدلين ثبت الآخر، لما تعذر الصوم ثبتت الفدية. فهو استدلال يدل على عمق فهم ابن عباس رضي الله عنه. وإلا فإن من أخذ بظاهر الآية فالآية ما تدل على هذا. الآية تدل على أن الذي يطيق إما أن يفدو وإما أن يصوم، والصوم خير. لكن نقول وجه ذلك أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الفدية عبيلا للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه عند العجز عنه، وهذا واضح. وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يجبره فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. ولكن ما الذي يطعم؟ يطعم كل ما يسمى طعاما، كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره. وكم نقول هنا لم يقدر ما يعطى، المعطى غير مقدر، فيرجع فيه إلى العرف إذا ما يحصل به الإطعام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يجمع 30 فقيرا فيطعمهم خبزا وأذنا. وعلى هذا فإذا غدوا المساكين أو أخشاهم كفى. فإذا جمع 30 فقيرا في آخر يوم من رمضان وعشاهم كفاه عن الفدية. وقال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لا بد من التمليك. وعليه فقالوا إن الواجب رحمك الله إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، مد من البر أو نصف صاع من غيره. وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. فالذين قالوا في الأول قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الصعير لأنه أطول وأغلى في نفوس الناس. والذين قالوا بأنه نصف صاع على كل حال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الأداء أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقاس عليه كل فدية ويكون نصف صاع. ما المراد بنصف الصاع؟ هل يرجع في الصاع إلى العرف أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ لم أعلم أن أحد من العلماء قال إنه يرجع في الصاع إلى العرف، بينما الدراهم والدنانير ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يرجع فيها إلى العرف. يعني الدراهم يعني نصاب الدراهم كم من درهم؟ 100 درهم 100 درهم. قال في حديث أنس بن مالك الذي كتبه أبو بكر قال وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر. فمن العلماء من قال المراد 200 درهم 5 أواق فاعتبر الوزن، ومنهم من اعتبر العدد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الدرهم ما سماه الناس درهما ولو كان كالجمل في كبده أو كان كنصف التمر مثلا. العبرة بالعدد. لكن الأصواء حتى عند شيخ الإسلام رحمه الله لم يرجع فيها إلى العرف بل رجع فيها إلى الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا نقول نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حرر علماؤنا رحمهم الله الصاع المعروف الآن بين أيدينا هنا في القصيم فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا، يعني أضف إلى صاع إلى الصاع النبوي ربعه يكون الصاع الحاضر، أي أن الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع الموجود. أنتم صاع موجود خمسة أمداد نبوية، وصاع رسول أربعة أمداد نبوية. الخلاصة الآن، من عجز عن الصوم عجز لا يرجع زواله، وجب عليه الإطعام فدية طعام مسكين. وهل يجزي أن يغديهم أو يعشيهم أم لا بد من التمليك؟ على قولين، والراجح أنه يجزي. يقول مالك الراجح أنه يجزي، يجزي الإطعام ويجزي التمليك. قال وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. سنة الضمير يعود على لا الفطر، لأنه قال أفطر ومن عجز عنه لكبر لا يرتبره أطعم لكل يوم مسكينة، يعني أفطر. وسنة يعني الفطر لمريض يضره. فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة، هكذا قال المؤلف رحمه الله. وذلك أنه إذا لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى، والعدول عن رخصة الله خطأ. فالذي ينبغي الإنسان أن يقبل رخصة الله. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان يضره فإنه فإن الصوم حرام والفطر واجب، هذا هو الصحيح لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. والنهي هنا يشمل القتل الذي هو إرهاق الروح، ويشمل ما فيه ضرر. والدليل على أنه يشمل ما فيه ضرر حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه وعليه جنابة لكنه خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت لأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني وإني خفت البرد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالصواب أن المريض بالنسبة للصوم ينقسم إلى أقسام. الأول ما لا يتأثر بالصوم، أو من لا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير، وجع الرأس اليسير، وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر. وإن كان بعض العلماء قال يحل له لعموم قوله ومن كان مريضا، ولكننا نقول إن هذا الحكم معلم بعلة، وهو أن يكون الفطر أرفق له فحينئذ له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. الحالة الثانية المريض الذي يشق عليه الصوم ولا يضر، فهذا يكره له أن يفطر، يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الحالة الثالثة أن يضره الصوم، كرجل مصاب بمرض الكلى أو بمرض السكر وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام ولا يحل له أن يصوم. ولكن لو صام في هذا الحال هل يجزئه الصوم؟ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله لا يجزئه الصوم، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخرى، فإذا صام في مرضه فهو كالقادر الذي يصوم في شعبان، لأنه لم يأتي وقت صومه بعد وقت صومه إذا غوث. فإذا صام في مرضه فقد صام قبل وقته فلا يجزئه، وحينئذ يلزمه القضاء. وقول أبي محمد على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا، فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه، لأنه صوم منهي عنه، كالصوم في أيام التشريق وكالصوم في أيام العيدين، لا يحل ولا يصح. وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم الصوم ولكنهم يأبون أن يفطروا. نقول هؤلاء أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل، لم يقبلوا رخصته، وأضروا بأنفسهم، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. إذن الصواب بقول المؤلف ويسن لمريض يضره، الصواب إيش؟ ويجب على مريض يضره، يعني يجب الفطر على مريض يضره. قال ولمسافر يقصر، يعني يسن الفطر لمسافر يقصر وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر. فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر. وسفر القصر على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء مقدر بالمسافة، مسيرة يومين قاصدين للإبل وهو 16 فرسا، ومقدارها بالكيلو 1.8 كيلو و300 وأظن 17 مترا أو نحو هذا بالتقريب، لا بالتحديد، لأن التحديد صعب ولا يمكن، لكن بالتقريب. فعلى هذا نقول إذا نوى الإنسان سفرا يبلغ هذه المسافة فإنه مسافر نقص، يسن له أن يسن. طيب فإذا قال قائل لو صام
مستمع الكرام في مستهل الجولة الإفطارية الخاصة والتي نبدأها بنشرة الأنباء نقرأها غدا عشية.
أكثر بالصوم إطلاقا، مثل أن يكون في أيام الغراب وفي أيام الشتاء النهار قصير والجو مناسب ولا يتأثر صام أو أفطر. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله، هل الفطر أفضل أو الصوم أفضل أو أن الصوم مكروه أو أن الصوم حرام؟ فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام ولو صام لم يجزئ، ولكن هذا قول بعيد من الصواب. الصواب أن هذا من باب الرخصة، والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يصومون ويفطرون، ولم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يصوم. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الإنسان المسافر حالات، الأولى أن لا يكون في صومه أو فطره مزية، يعني أن لا يكون في صومه مزية على فطره ولا عكس. ففي هذه الحال نقول الصوم أفضل على قول الراجح ورمى أبو الشافعي رحمه الله، الصوم أفضل لأدلة. أولا أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يديه على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا واحد. ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن القضاء يتأخر والأدى وهو الصيام في رمضان يتقدم. ثالثا أنه أسهل على المكلف غالبا، لأن صومه مع الناس وفطره مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف. رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. فبهذه الأوجه يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء. الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكابه المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعذوب أو بالعزوف عن رخصة الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل، دعا بماء بعد العصر وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام، فأخذ وشرب والناس ينظرون إليه. ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فوصفهم بإيش؟ بالعصيان. فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. قال المؤلف رحمه الله: وهنا مسألة، لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يكبر فماذا يصنع؟ والآن لا يصنع سواء في البلد أو في السفر، ولا يرجى زوال المانع في حقه. فقال بعض الفقهاء إنه لا صوم عليه ولا فدية، لا صوم عليه ولا فدية، لأنه مسافر والفدية فضل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه لأنه عاجز. ولكن هذا القول عليه أو هذا التعليل عليه، لأن هذا الذي على هذه الحال يعني لا يرجى زوال عجزه لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا، وإنما الواجب إيش؟ الفدية. والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر. وعلى هذا إذا سافر من لا يرجى زوال المانع في حقه فإنه كالمقيم يلزمه فدية أن يطعم عن كل يوم مسكين. والقول بأن يسقط عنه الصوم والفتية قول ضعيف جدا، لأن العلة فيه عليلة كما سمعنا. نعم. نعم. ولا لا أعلم ماذا أوجد، لكن الآن لا أرى جوابا سليما. لا لا مطلق مطلق. نعم. 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 اما حديث النازل ففيه نظر، واما الحديث الثاني فلان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حال فيها مشقه، فانه راى رجلا قد ظلل عليه وحوله زحام فقال: ما هذا؟ قال: صائم. فبناء على هذه الحال قال: ليس من البر الصيام في الصبر. الحديث الاول يحتاج الى نظر. نعم. شراف. ايش؟ ايش؟ نعم. ايش؟ حديث انس. ابو الدرد. نعم. نعم. عبد الله بن رواحة. نعم. ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو. معه بن رواحة. هو لا شك إن إذا صار شديد حر لا يشق على الناس، مسافرون وفي شدة حر لا يشق عليه. نعم. الظاهر أنه لا ينقض، لأن صوم النفل ليس فيه إلزام، ليس فيه إلزام. لكن إذا كان يشق عليه مشقة غير محتملة يقال: لا تفعل، ارفق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو الناس إن لنفسك عليك حق، ثم هذا الصوم الذي تصومه لكن يمكن أن تقضيه في يوم آخر. ما يفعل لا ما إيش؟ نقول إنه إذا حرم الصوم على المسافر ثم صام فإن المتوجه على القواعد أن صومه لا يصح. فرضه هو يقول لا أصح. لا ولا. ما نقول لا أصح. يقول مقتضى القواعد أنه لا أصح. نعم. في هذا السؤال وجيه يقول إذا آخر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير فماذا يكون عليه؟ هل يسقط عنه؟ نقول نعم يسقط. القاعدة عندنا أنه لا واجب مع العدل، كل الواجبات تسقط العدل، لكن إن كان لها بدل وجب بدله، وإن كان لها بدل سقطت إلى غير الشيء. ومعلوم أن الإطعام في المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير ليس له بدل. فعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز لو تطوع الإنسان وصام عنه في غير رمضان، لأن رمضان ما يمكن يصوم أحد عنه، لكن في غير رمضان، ولكن الصحيح أنه لا يصح، أنه لا يصح أن يصوم أحد عن أحد أو أبدا. نعم. من الذي أدرى؟ وعالم النقل لا في نقل العدل ما دام عندنا قاعدة شرعية، وهي أن الشيء المنهي عنه لا يمكن أن يصح، لأن هذا فيه مضاد لأمر الله. إذا كان لقد نهى عنه فمعناها أن الله لا أرضى. نعم. السفر سواء كان مشروعا أو مباحا كالنساء وشبهها لا فرق، بقي السفر المحرم أو المكروه، هل يترخص فيه الإنسان يقص الصلاة والفطر في رمضان وما أشبه ذلك؟ فيه قولان من العلماء، فمذهب أبو حنيفة رحمه الله واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخص حتى في السفر المحرم. نعم. ولكن الصحيح أن السفر المحرم لا رخصة فيه، لأنه يمكن للمسافر أن يتخلص منه. بماذا؟ في التوبة، نقول توب وترخص. عرفت؟ طيب لكن لو سافر ليفطر، لو سافر ليفطر هل له أن يفطر؟ نعم؟ لا، ليس له أن يفطر، لأنه أراد أن يتحيل على إسقاط الواجب، والتحيل على إسقاط الواجبات لا، فيحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر، كلاهما يحرم. نعم. إيش؟ طيب زين، إذا سافر لإيش؟ لإيجابي، فيحرم عليه. نعم. الذين سبقوا. نعم. أنا كل حال ما يمكن أن نعين مرض معين، يقول كل شيء لا يرجى برؤه. نعم. فالحكم واحد، لكن في مرض الكلى غير فشل الكلى، أحيانا يكون مرض الكلى تحتاج الكلية إلى شرب دائما. هنا. نعم. ها؟ في الأطعام. وغيره. نعم. جمهور العلماء على التفريق، ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض العلماء قال إنه لا فرق، ولا شك من الأخبر أن يقال إنه لا فرق، هذا لا فرق. هنا. مثل البرة وحسن هنا. الأحوط أن يكون ولكن لو قلنا بالربع فلا بأس. نعم كم راح؟ أبينها. نعم إيش؟ نعم لا نعم يلزمه القضاء؟ لا لا يمكن. أما أن عندك وهما
بقوله
أو قوله؟ لا بقوله هو الطبيب ما يعلم منه شهادة ولا شيء.
قد يعلم منه ضرر؟
لا الضرر يؤخذ بقول الطبيب الضرر نبينا محمد وهذا وأصحابه أجمعين. يقول ما لنا كتاب الصيام فما هو الصيام في اللغة والصرف؟ نعم في لا أنا لا 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 أن الأكل والشرب وسائل المفطرات. التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات من كم إلى غروب الشمس. متى فرض الصيام؟ متى فرض الصيام؟ لا متى فرض في الشرع الإسلامي؟ السنة الثالثة من الهجرة. السنة الثالثة قال منا كيف؟ ثانية الثامنة الثامنة ها؟ هذه ثلاثة أقوال الثالثة والثانية والثامنة. السنة الثامنة الثانية في شعبان الثانية. نعم وهذه نحو بالإجماع في السنة الثانية بالإجماع فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم اللهم صل وسلم. طيب كيف كان فرضه أولا موسى؟ نعم وإذا أخطأ فماذا أسمع عن كل يوم مسكينا. طيب ما هي الحكمة في أنه فرض على التخيير ثم الإنزام الأخ هنا؟ ما أحدث يعني. طيب سليم أحسن التدريج في التشريع لأنه يوفر ناس الشريعة شيئا فشيئا. هل له نظيف التدريج؟ نعم. الخمر كيف كان تدريجه؟ الإباحة أحسن الرمرة الإباحة ثم التحريم بالتحريم ثم تحريمه في وقت معين ثم تحريمه في جميع الأوقات. طيب بماذا يسقط دخول رمضان؟ طول تعب شعبان أو المذهب إذا كان ثلاثة من شعبان فيها غيم أو قطر فيحكم بدخوله حكما ظنيا لا قطعيا. طيب إذا النصام هو أحد من الأمور ثلاثة شهادة رجلين أو رجل أو 12 نعم رجل أو رجل بين أو 12 30 أو الغيب لا تفهم شعبان. طيب إذا رؤي في بلد فهل يلزم جميع الناس صوم؟ ما التفصيل؟ التفصيل في أقوال غير التفصيل الأقوال غير التصنيف، فهل أنت تريد في خلاف يعني بكلمة في التصنيف يعني خلاف في خلاف؟ ما الذي نشأ عليه المؤلف بدون أن تنظر إلى الكتاب؟ طيب ما هو الدليل على هذا الحكم؟ إذا رأى أن البلد الذي من الناس كلها مصر فما هو الدليل؟ وجه الدلالة من الحكم صوموا لرغبة وطبيعة يعني خطاب عام صوموا أيها المسلمون لرؤيته أي إدارة للأمة. طيب من دور القول الثاني كيف إذا اتفقت المطالب في البلاد وجب الصوم، وإن اتفقت ما حجة هذا القول خالد؟
أن اتفاق المسلمين في المطالع إذا خلت المطالع قولنا قول رسول الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وصوموا لرؤيته، وجه الدلالة أن عند اختلاف المطالع لا يكون رؤية للمسلمين في المطالع، ولكن لا يكون
رؤية لهم. ذكرنا فيه دليل الكتاب والسنة والقياس. فكان في دليل من القرآن والسنة والقياس. نعم. لا حقيقة ولا حكم. طيب هذا من القرآن. من السنة صلاة. نعم. وإذا رأيتموه وهؤلاء لم يروا. تمام. القياس
قالت
ان
الاختلاف
في التوقيت الشهري اذا كان بالاجماع ان الاختلاف في التوقيت اليومي يختلف الحكم فكذلك الشهري ادراكا. تمام. في قول ثالث لان اصول الاقوال فيها سته اقوال لكن اصولها ثلاثه. قول ثالث نعم. طيب ما حجة هذا القول؟ نعم هذا من حيث النص من حيث المعنى أن الإمام هو المسؤول عن هذه الأشياء فيكون الحكم عليه، ولأن هذا لو لم نقل بذلك لأبدأ إلى الخلاف وخلاف الناس والنزاع والعداء والبغضاء مثل ما سمعنا في بعض البلاد هذا العام. في ناس من هذا البلد خرجوا أفطروا معنا وخرجوا وصلوا العيد والآخرون صاموا، ما يجوز هذا لا يجوز. نعم. طيب على كل حال هم تبعوا للإمام، لكن الإمام ماذا يعمل؟ الإمام يجب عليه أن يقول الراجح أن يعمل في القول باختلاف المقال. بس سؤال بعدين. طيب صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يره الله بدر ها؟ صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يرويه ماذا يفعلون؟ نعم كيف؟ أتموا 30 شهد واحد بأنه رأى الهلال يوم الأحد فصام إلى أن صاموا يوم الاثنين الموفي بالثلاثين جيت الثلاثة طلبوا الهلال ما رأوه فماذا أصنعون؟ يصومون 31 يوم. وأين هذا العام على الشهر ما يجي على 30 يوم؟ نحن مصومين. ها؟ طيب ما هو لماذا؟ طيب 35 يوم. طيب صمنا لرؤيته ولا يجب الصلاة على 30 يوم. يلا بط أحمد. أي نعم، لأن دخول الشهر يثبت بواحد وخروجه لا يثبت إلا باثنين. طيب هل هناك رأي آخر في الموضوع مثلا؟ عبد الله الصيام هذا اللي نحن نتكلم عليه يجب أن نفعل. ليش؟ لأن دخول الشهر ثبت بمقتضى دليل شرعي ولا يمكن أن يزيد على 30 يوما ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا كان خروج لا دخول شوال لا يثبت باثنين، لكن خروج رمضان تبعا لدخوله يثبت الحكم. وهذا قول وصحي، هذا قول وصحي. طيب هنا مثلا قريبا من هذا، لو أن رجلا صام برؤية بلد ثم سافر